بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. بعد أن بين الله سبحانه في الآية الأولى أن التفكر في خلقة السماوات في خلق السماوات والأرض وأن هذه الخلقة لا يمكن أن تكون بالباطل وبدون هدف وحيث أن الأجل لكل جزء من أجزاء السماوات والأرض وللمجموع لا يمكن أن يكون فيه لأنها إلى زوال وإلى أجل مسمى فلا بد أن يكون الهدف حاصلا في عالم آخر ونشأة أخرى. بعد بيان هذا الاستدلال أو لو فرضنا أنه لا يكون إشارة إلى هذا الدليل نفس التفكر في خلقة السماوات والأرض وأنه لا يمكن أن يكون بدون هدف وأن هذا الهدف لا يحصل لو فرضنا أن الإنسان يكون حياته مقتصرة على هذه الدنيا حيث أننا نجد بأن الإنسان لا يصل إلى نتيجة أعماله لا الصالحون يصلون إلى نتائج أعمالهم في الدنيا الأنبياء الصلحاء الأئمة الأولياء ولا الظالمون يصلون إلى جزائهم غالبا بل تقريبا عموما هالشكل. فيعلم الإنسان أن العدل المطلق المتمثل في إرادة الله تعالى الواضح في هذه الخلقة لا يمكن أن يتحقق إلا بعالم آخر ونشأة أخرى. بعد ذلك يقول سبحانه وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. هذه الجملة للاستغراب والتعجب يعني مع هذا الوضوح تجد أن كثيرا من الناس يكفرون بلقاء ربهم وعبر عن الآخرة بلقاء الرب لا بعالم الجزاء أو بعالم العذاب أو مثلا بيوم القيامة حتى يكون هناك شيء يدعو الإنسان بفطرته إلى الحب. يقول أن الآخرة شيء لازم تحبه أنت وهو أنه تحظى بلقاء ربك فكيف تكفر به؟ يعني هذا مزيد في الاستغراب أن الإنسان يكفر بلقاء ربه. والتأكيد والتركيز على كلمة الرب الذي رباك. الله تعالى رب الإنسان ورب العالم يعني يربي كل شيء. معنى التربية أن ينمي الشيء إلى أن يصل إلى غايته وكماله. فهو رب الشمس والقمر والنجوم وكل جزء من أجزاء العالم حتى وصل إلى كماله. فلا بد أن يكون تربية الإنسان أيضا بهذا النحو يعني لا بد أن يصل الإنسان إلى كماله. فإذا يكون له الاستعداد لبلوغ المقام العالي القرب من الله تعالى لا بد أن يصل إليه. وإذا لم يكن له هذا الاستعداد واستعداده أن يكون حطب جهنم فلا بد أن يصل إليه. فالرب هو الذي ينمي كل جزء من أجزاء الخلقة إلى أن يصل إلى ذلك الكمال الذي يجب أن يصل إليه. فلا بد أن يكون الإنسان مؤمنا بلقاء هذا الرب، لأن الرب اللي خلقك ورزقك ونماك لا بد أن تلاقيه. أنت الآن بعيد من الرب، أنت الآن لا تشعر بوجود الرب وتعمل بحريتك وما يصير الشكل، لا بد أن تلقى ربك، لأن هذا هو الكمال المطلق. يعني الإنسان ما يصل إلى كماله المنشود إلا بلقاء ربه، لا بد أن يصل إلى هذا الكمال، وإلا ما راح يكون الغاية المنشودة من الخلقة حاصلة. ومع ذلك من الغريب أن كثيرا من الناس يكفرون وينكرون لقاء ربهم. ليش ينكرون لقاء الرب؟ ما يحبون هذا الشيء. ولذلك إحنا نقرأ في دعاء أبي حمزة: أحبب لقائي وحبب إلي لقاءك. يعني خليني أنا أحب هذا اللقاء. الإنسان يخاف من الموت ويهرب من الموت ويجزع من الموت، بل يخاف من الآخرة، مع أن الآخرة عالم لقاء الله، الإنسان لازم يحبه بأي حال يكون، لازم يحبه حتى لو يكون في حالة ذنوب. مع ذلك الله تعالى اللي ترحم عليك وعطف بك ولطف بك في هذه الدنيا سيلطف بك في الآخرة أيضا. فلازم الإنسان يكون يحب لقاء ربه. فهذا شيء غريب أن الإنسان يتهرب من ربه، مثل الطفل اللي يتهرب من أمه. يصير هالشكل؟ طفل يتهرب من أمه، الله أرأف بالإنسان من الأم، والإنسان يهرب منه. ولذلك يستغرب، يعني هذا الآية فيه نوع من الاستغراب. مع هذا وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ثم تتعرض الآية إلى الحث على السير في الأرض وملاحظة العبر في الأمم السالفة، وكيف أن الله تعالى أهلكهم بذنوبهم وتكذيبهم للآخرة هو منشأ كل هذه المفاسد. يعني لو كان الإنسان يؤمن بالآخرة ما كان يحصل له هذه المفاسد. أولم يسيروا في الأرض، وهذا الحث موجود في آيات كثيرة في القرآن اللي يحث الإنسان على السير في الأرض وملاحظة الآثار القديمة، لا لأجل أن يشوف مثلا العظمة في الهندسة أو كذا. هل إحنا عادة نروح نشوف العمارات القديمة الآثار القديمة ومو من جهة الاعتبار أبدا؟ يمكن بالمليون ماكو واحد اللي يشاهد هذه الآثار للعبرة أو يعتبر أبدا، بس لملاحظة عظمة الإنسان وعظمة فكر الإنسان وعظمة الهندسة القديمة أو مثلا شيء من هالقبيل، فيحبون ملاحظة الآثار القديمة، مع أنه من هذه الجهة الآثار القديمة تدل على سقوط الإنسان من إنسانيته، حيث أن هذه الآثار تدل على ظلم البشر، على الظلم اللي وقع من الطغاة الفراعنة على البشر المساكين. أفرض الأهرام مثلا اللي يمكن هذا أعظم أثر باقي من عهود قديمة، هذا بانينا عبيد مو يعني مثل أي شو اسمه يعني استرقاق مثلا في الحروب، لا، كانوا يهجمون على أمم ضعيفة يأخذونهم أسراء خلاص يصيرون عبيد، والعبيد دول لازم يبنون هالمباني ويعطونهم خبز وبصل مثل ما هو مذكور في التاريخ ويموتون بالآلاف. خلي يموتون، يعني البشر عندهم أنزل قيمته من الآلة في هذا الزمان اللي إحنا الآن نستخدم الآلة، ومع ذلك نراعي الآلة. البشر كان في ذاك الزمان عند هؤلاء الطغاة أنزل قيمة من الآلاف في هذا الزمن، يستخدمونه في مثل هذه الأمور وخلي يموتون بالآلاف. هذه الآثار إذا نبي نلاحظها من هذه الجهات، هذه تدل على ظلم البشر، مو شيء يعتبر به. إحنا لازم نلاحظ الآثار من جهة أنها تدل على عظمة في البشر وكيف أن الله تعالى أهلكهم بذنوبهم. هذا الجهة اللي القرآن يحث عليه. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأقوام السابقة، كانوا أشد منهم قوة. طبعا الملحوظ في هذه الآية العرب الموجود في الجزيرة العربية اللي ما كان لهم أي تمدن وحضارة، كان غاية ما يصلون إليه هو الحروب بالسيوف والدروع والكذا. وخب إذا يروحون مثلا أفرض يشوفون الأهرام أو يشوفون البنايات القديمة الباقية من آثار ثمود أو كذا، زين هذه آثار قديمة جدا وتدل على مدنية قوية وعلى هندسة وعلى على كل حال يعني الشيء اللي العرب الموجودين في الجزيرة كانوا بعيدين عن غاية البعد. ولذلك يقول الله سبحانه كانوا أشد منهم قوة. بل هناك بعض الأقاويل أنه في بعض هذه الآثار تظهر قوة وتظهر مدنية وحضارة اللي حتى اليوم اللي وصلت البشرية إلى هذا العلم إلى الحين يعني متعجبين أنه كيف بأي وسيلة كانوا يبنون هذه البنايات. يعني أنا سمعت ما أدري بعد سمعت أن بعض الأحجار اللي مرفوعة ومخلينة على أعمدة إلى الآن ما يمكن يشيلون، يعني الآن صعوبة لو يبون يشيلون هذا الأحجار الضخمة. زين في ذاك الزمان خم ما كان رافعات ولا هليكوبتر، شلون يعني من شنو اللي شال هذا؟ فيقولون أنه لابد أن لهم كان مثلا وسائل وآلات اللي الآن ما موجودة أصلا. فيمكن أن يقال أنه حتى بملاحظة بعض المدنية الحاضرة أيضا كانوا أشد منهم قوة. وأثار الأرض، أثار يعني الإثارة هو التهييج، يعني قلبوا الأرض بالزراعة أو بالعمران باستخراج الدفائن والخزائن والكنوز. أثار الأرض، قلبوا الأرض يعني أخرجوا من بطون الأرض مخابئها وكنائزها وكنوزها. وعمروها أكثر مما عمروها ذلاك القدماء، عمروا البلدان أكثر مما عمروها هؤلاء. حتى اليوم هم ماكو هالعمران الموجود في ذاك الزمان، طبعا في خصوص الفئة الحاكمة، ولا الناس العاديين ما كان عندهم أي شيء، الناس يعيشون في بيوت من الشعر، والحكام يعني الطبقة الحاكمة بعد إلى ما شاء الله القصور، الأشياء خيالية أصلا. الآن هم ما يحاولون، ماكو محاولة أصلا لبناء مثل هذه الأبنية، ماكو داعي، يعني شيء مو معقول. على كل حال المقصود أنهم بلغوا من العمران والإثارة اللي ما بلغوا هؤلاء إليه، ومع ذلك الله تعالى أبادهم وأهلكهم. يعني ماكو أعظم من فرعون، والله تعالى أغرقه ونجى ببدنه ليكون لمن خلفه آية. وجاءتهم رسلهم بالبينات، ولكن هم طبعا ما قبلوا كلام الرسل وما آمنوا بهم، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذا طبعا لاعتبار الناس في الجزيرة العربية المخاطبين بالكتاب مباشرة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذه الآية يمكن أن تفسر بوجهين. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني يكون خبر كان السوء، السوء في مقابل الحسنى، الحسنى صيغة أفعل التفضيل يعني مؤنث الأحسن والسوء مؤنث الأسوأ، يعني كان عاقبتهم الأسوأ، يعني أسوأ عاقبة. تدرون أن هناك فرق بين أحسن وبين الأحسن وبين أسوأ وبين الأسوأ. يعني أسوأ معناته هذا أسوأ من، يعني نسبي، إذا قلنا هذا شيء أسوأ من شيء فلان نسبية فيه، ولكن إذا قلنا الأسوأ يعني بعد ماكو أسوأ منه. فإذا قلنا كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني أسوأ عاقبة يمكن أن تكون بعد ماكو أسوأ منه. ثم كان عاقبة الذين أساءوا أسوأ عاقبة، طبعا هذا معناه إشارة إلى الآخرة، يعني عاقبتهم في الآخرة أسوأ عاقبة، ويدل عليه قوله ثم، يعني على هذا التفسير يؤيد هذا التفسير قوله ثم كان، يعني بعد أن أهلكهم الله بذنوبهم في الدنيا ثم كان عاقبتهم في الآخرة أسوأ عاقبة يمكن أن يكون للإنسان. لماذا؟ التعليل أن كذبوا يحتاج إلى لام بس، وهذا في موارد كثيرة من القرآن التعليل يأتي بدون كلمة لام أو باء. أن كذبوا يعني لأن كذبوا أو بأن كذبوا، السبب أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فكان عاقبتهم أسوأ عاقبة. طبعا السوء اسم كان، أنا لو قلت خبر لا اسم كان. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني كان السوء اللي هو أسوأ شيء عاقبتهم. فالسبب أمران، تكذيبهم لآيات الله، وقلنا بأن هذا أظلم إنسان الذي يفتري على الله الكذب أو يكذب بالحق لما جاء. والثاني أنهم كانوا بآيات الله يستهزئون. الاستهزاء هذا الشيء يركز عليه القرآن، لأن اللي يقابل الإنسان بالمنطق مهما يكون، خلي يكون مشرك، خلي يكون منكر لله تعالى، ولكن أنت تقدر تقاومه تقابله بالمنطق، بحث منطقي. ولكن إذا واحد يستهزئ وما عنده أي منطق، مجرد استهزاء وكلام باطل، هذا ما يصير، ما يجاب أصلا. وهذا كان الظلم الكبير على الأنبياء اللي كانوا يستهزئون بهم ويسخرون منهم، فالنبي شي جاوبهم يعني، وهم ناس كبار، مفروض أطفال، ها ناس كبار شخصيات، بدل ما يواجهون النبي بالمنطق ما يقدرون، ما عندهم منطق في قبال الأنبياء، فيسخرون منهم ويقولون أشعار مثلا يطلعون عليهم، وتطنيز مثل ما نقول، ها من هالقبيل الأشياء. وهذا يأثر على عامة الناس، عامة الناس ما يدورون منطق، يتأثرون بالاستهزاء كما يتأثرون بالدعايات. يعني عامة الناس ما يفيدهم الكلام المنطقي، الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، ذول بس يتبعون الأبواق، الشعارات والدعايات، وكذلك الاستهزاءات. يعني إذا أنت تفك التلفزيون الراديو بس يكون فيه كلام باطل تطنيز واستهزاء، هذا يأثر عليهم أكثر من بحث منطقي. فذول بهذا الطريقة كانوا يبعدون الناس عن الأنبياء ويصدون عن سبيل الله، ولذلك كانوا يستحقون أن تكون عاقبتهم أسوأ عاقبة. لعل هذا التفسير هو الأقرب في الآية، ولكن هناك وجه آخر، وهو أنه ثم كان عاقبة الذين أساءوا، أساءوا السوء يعني الذين أتوا بما هو أسوأ. في الواقع السوء يصير مفعول مطلق لأساءوا، واسم كان أن كذبوا بآيات الله، يعني الذين أتوا بالسيئات، ولكن أتوا بأسوأ ما يكون، مو مجرد سيئة يعني مثلا مجرد معاصي صغيرة، لا، أكبر الكبائر كانوا يأتون بها، كان عاقبتهم أن كذبوا بآيات الله. وهذا أيضا شيء ملحوظ ومشهود، أن الإنسان إذا عصى يتعود على المعصية فما يتأثر بالمعصية، وتدريجا يحصل له حالة استخفاف بالمعصية. يعني أول شيء يمكن الإنسان يعصي المعاصي الصغيرة مرة ومرتين وما يتوب، يعني يصر، ولذلك يقال بأن الإصرار على الصغائر كبيرة، لأن هذا الإصرار يسبب عدم الاعتناء بالمعصية والاستخفاف بالمعصية. والرواية تقول بأن كل معصية تحتقره كبيرة، كل معصية إذا أنت احتقرت المعصية تعد كبيرة. وفي الرواية أيضا لا تحتقرن، إن الله تعالى أخفى ثلاثة في ثلاثة، أخفى وليه في عباده، فلا تستصغرن، أنا أنقل بالمعنى، فلا تستصغرن أحدا من عباده فلعله أن يكون وليه، وأخفى رضاه في طاعاته فلا تستصغرن شيئا من طاعاته فلعله يكون فيه رضاه، وأخفى غضبه في معاصيه فلا تستصغرن شيئا من معاصيه فلعله يكون فيه غضبه. فالإنسان ربما يعمل معصية صغيرة ولكن يصر، طبعا المعاصي الصغيرة الله تعالى يعفو عنها كما قال إلا اللمم والذين يجتنبون الفواحش إلا اللمم وآيات أخرى، ولكن الإصرار على معصية صغيرة وعدم التوبة وعدم الرجوع هذا يسبب استخفاف بالصغيرة. ثم يبدأ بالكبائر، فشوي شوي يعني يشوف لا بأس، والشيطان يجر الإنسان والله تعالى يستدرج الإنسان ويمليه ويزوده بالمال، هو هذا معنى الاستدراج، درجة درجة الإنسان يروح وراء أهوائه وميوله ويستخف المعاصي شيئا فشيئا حتى يأتي بأسوأ معصية. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني أتوا بأسوأ معصية، العاقبة أن كذبوا بآيات الله. أول شيء ما يكذب آيات الله، ولكن أول شيء يمكن بعد ما أتى بالمعاصي يصير لك بكل بساطة أن أفرض مثلا يشتم العلماء مثلا، ثم بعدين تشوفه يتجرأ وبكل بساطة يتجاسر على الأئمة وعلى الأنبياء، أو ينكر فضائل الأئمة، أو ينكر الأحداث التاريخية الحقيقية الواضحة بالنسبة للأئمة، بالنسبة لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكذلك هكذا يعني. فيمكن هذا بالأخير يكذب آيات الله بكل بساطة، يعني هذه استدراج يأتي به إلى هذه المرحلة. فيمكن أن تكون الآية مشيرة إلى هذا المعنى، عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني أتوا بأسوأ معصية، إذا هو من أول المعاصي أو بالوسط رجع وتاب يصير يوقف، ولكن إذا استدرج وأتى بأسوأ المعاصي سيكون آخر أمره ومآل أمره أن يكذب بآيات الله ويستهزئ بآيات الله. خب هذا مو واضح الآية بالنسبة لهذا المعنى، ولكن هناك شاهد عليه أن السيدة زينب سلام الله عليها استشهد بهذه الآية في قبال يزيد لعنه الله، بعد ما ابتلى يزيد أنشد هذه الأشعار اللي تفوح منها رائحة الكفر، لعبت هاشم بالملك كذا، فقالت زينب ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، يعني اللي يتجاسر على قتل الإمام سيؤول أمره إلى إنكار الألوهية وتكذيب الرسالة كما. طبعا يزيد كان من أول مكذب، ولكن ما كان يصرح بهذا الصراحة. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. السياق يعود إلى المعاد وإثبات المعاد. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، اللي بدأ الخلق يهون عليه أن يعيد الخلق، يبدأ الخلق ثم يعيد الخلق ثم إليه ترجعون، كأنه يستغرب هذا الأمر، إعادة الخلق هو الرجوع، لا، إعادة الخلق غير الرجوع. يبدأ الخلق هو هذا الخلق الموجود عن هذا العالم، ثم يعيده في نشأة أخرى، مجرد النشأة الأخرى مو رجوع إلى الله، الرجوع إلى الله هو البروز في المحشر ولقاء الله، مجرد النشأة الأخرى هذا مو الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله هو تلك الحال الإنسان يشعر حضوره أمام ربه، هذا هو. فإذا الآية تشير إلى ثلاث مراحل: بدء الخلقة لهذا العالم، ثم العالم الآخر يعني النشأة الأخرى، وإحياء الخلق بعد أن السماوات كلها تتبدل والأرض والسماوات مطويات بيمينه، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، السماء انشقت كلها تروح هذا العالم، النشأة الأخرى، ثم رجوعهم إلى الله ومثولهم بين يديه. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، الساعة يعني الآن الوقت، إشارة إلى ذلك الميعاد يعني يوم الحضور أمام الله والمثول بين يديه. يبلس المجرمون، الإبلاس هو اليأس، أبلس يعني يأس، ويقال للشيطان إبليس لأنه يأس من رحمة الله، ولذلك يقال بأن أكبر ذنب لإبليس هو يأسه من رحمة الله، مع أن كل الذنوب قسم منا على رقبة إبليس، ومع ذلك يقال بأن لأنه قسم الأكبر علينا، ومع ذلك يقال بأن أكبر ذنب لإبليس هو يأسه من رحمة الله، ولذلك يقال له إبليس يعني الذي يأس من رحمة الله. زين، في هذا الدنيا يمكن الإنسان ما ييأس من رحمة الله، قليل أكو اللي ييأس من رحمة الله، ولكن يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، لأن هناك بعد يتبين لهم أنه ماكو بعد، ما في أي طريق، والله تعالى يقول لا ينظر إليهم ولا يكلمهم، بعد ماكو شيء، بعد لا يعتمدون إلى شيء. يبلس المجرمون، المجرمون مو يعني اللي مجرد هذا الإجرام اللي احنا نقول بهذا المعنى، لا، حتى اللي يمكن يكون في هذا الدنيا لا ما يتجاوز على الآخرين، ولكن مجرم يعتبر مجرم حيث يكذب آيات الله، هذا أكبر إجرام. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، هذا اللي هم في الدنيا يتوسلون إليهم ويعتمدون عليهم ويفكرون أنهم راح يفيدونهم يوم القيامة، لا، ما يفيدونهم. لم يكن لهم من شركائهم شفعاء، اللي ذول المشركين كانوا يتصورون أن هذه الأصنام يوم القيامة يشفعون لهم. الله تعالى يقول منو قال لكم؟ أنا قلت لكم أن هؤلاء شفعاء، مو الشفعاء، لازم الله يقول بأن ذول شفعاء، الشفيع لازم يكون مقرب لدى الله، منو قال لكم بأن هؤلاء مقربين لدي؟ أي آية، أي سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان؟ فالله تعالى ما ينكر أن يكون هناك شفعاء، ولكن الشفعاء لازم يكونوا مقربين عند الله، ولا بد أن يكون هذا القرب يظهر من كلام الله. متى أعلن الله أن هؤلاء وسائل للتقرب لديه؟ ولم يكن لهم من شركائهم، شركائهم يعني الذين يدعون أنهم شركاء الله، مو شركائهم، هذول ما عندهم شركاء، نسبة الشركاء إليهم يعني إضافة الشركاء إليهم باعتبار أنهم يدعون شركتهم مع الله، يعني يشركونهم مع الله في الربوبية، وبهذا الاعتبار نقول شركائهم. لم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، يوم القيامة الأصنام يتكلمون، هنا كل واحد يتكلم، كل شيء يتكلم، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، لأن النطق مو معناه هو هذا الكلام اللي يطلع، الصوت اللي يطلع من اللسان والفم، لا، النطق هو إظهار ما في الباطن، يصير الإنسان أيضا ينطق بالكتابة أو ينطق بوسائل أخرى يمكن تحدث فيما بعد أو حادث الآن، وهذا النطق ينطق كل شيء، يعني كل شيء تظهر ما في باطنه، كما الأرض، حتى الأرض، الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، الأرض يومئذ تحدث أخبارها، مو الأرض يتكلم يعني تظهر كل شيء، وغيرها أيضا الأماكن الجلود كل شيء ينطق. زين، فالأصنام أيضا تنطق يوم القيامة ويقولون لا ما كانوا إيانا يعبدون، إحنا ما نعرفهم أصلا، من ذولا؟ ذولا هم يقولون لا ما عبدناهم. شيء عجيب أن يوم القيامة الأصنام ينكرون معرفة هؤلاء وعبادتهم، وهؤلاء أيضا ينكرون لا إحنا ما عبدنا من دونك من شيء، ينكرون كل شيء. شيء عجيب هذا. وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، تأكيد على يعني تركيز على اليوم، تكرار كلمة يوم. يوم تقوم الساعة يومئذ يعني في خصوص هذا اليوم يتفرقون، يعني الناس تشوف الآن الناس مجتمعين، الكفار والمسلمين، الطوائف المختلفة من المسلمين والطوائف المختلفة في كل فرقة وفي كل مذهب، كلهم مع بعض، قد يكونوا حتى في أسرة واحدة، ولكن يوم القيامة يتفرقون. تشوف الأب في جانب وأولاده في جانب، الإنسان في جانب، أخ في جانب، وأخ آخر في جانب آخر، وإلى آخره. لا هناك بعد ماكو، هذا الاجتماع سيؤول إلى افتراق. المؤمنون الذين عملوا الصالحات في جانب، وغيرهم في جانب آخر. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يعني يذهب كل فرقة، كل إنسان يذهب إلى مجموعته، بعد مو ويا أهله أو ويا أولاد أو عشيرته أو مثلا أبناء وطنه، لا هذا بعد. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والحمد لله رب العالمين.